قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. ولهما في حديث عتبان رضي الله عنه: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه، والترمذي وحسنه. عن أنس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذا هو الباب الثاني من أبواب كتاب التوحيد المبارك. قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. والمراد بالتوحيد توحيد العبادة، وهو إفراد الله تعالى بأنواع العبادة الباطنة والظاهرة كالدعاء والذبح والنذر ونحوه، كما قال الله تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافر. قال تعالى: فادعوه مخلصين له الدين. فهذا الباب معقود لفضل توحيد العبادة وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا أي الذين وحدوا الله وأخلصوا له العبادة، ولم يلبسوا ولم يخلطوا إيمانهم توحيدهم بظلم بالشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهم الأمن من العذاب في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا. والمراد بالظلم هنا الشرك، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية للصحابة، فإن الصحابة أشكلت عليهم هذه الآية لما نزلت وشق ذلك عليهم، وقالوا: يا رسول أينا لم يظلم نفسه، أينا لا يظلم نفسه. ظنوا أن المراد بالظلم ظلم عبد لنفسه الذي هو دون الشرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا إلى ما قال العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إنما هو الشرك. فالصحابة ظنوا أن الظلم المشروط عدمه هو ظلم العبد نفسه، وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله، فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم. فمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم كان من أهل الاهتداء، كما أنه يكون من أهل الاصطفاء الذين ذكرهم الله في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. والظلم أنواع ثلاثة كما قلنا: الظلم ظلم الشرك، وظلم العباد في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله دون الشرك. فمن سلم من أنواع الظلم الثلاثة كان له الأمن التام والهداية التامة، كان له هداية التامة في الدنيا وله الأمن من العذاب في الآخرة، له الأمن من دخولها ومن دخول النار. ومن سلم من الظلم الأكبر وهو الشرك ولم يسلم من ظلم العبد نفسه كان له مطلق الأمن ومطلق الهداية، فله مطلق الهداية في الدنيا وليس له الهداية التامة، وله مطلق الأمن في الآخرة فهو آمن من الخلود في النار وقد يدخلها، ولكنه إذا دخلها بذنوبه فإنه يعذب بقدر ذنوبه ومعاصيه ثم يخرج منها إلى الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أشكل على الصحابة أجابهم بأن الظلم الرافع للأمن والهداية على الإطلاق هو الشرك، وهذا هو الجواب السديد، فإن الظلم المطلق التام هو الشرك الذي هو وضع العبادة في غير موضعها، والأمن والهدى المطلق هما الأمن في الدنيا والآخرة. فالظلم المطلق التام رافع للأمن، والظلم المطلق التام رافع للأمن وللاهتداء المطلق التام. الظلم المطلق التام هو الشرك، رافع للأمن التام وللاهتداء التام. وأما مطلق الظلم فلا يرفع مطلق مطلق الأمن ولا يرفع مطلق الاحتلال ولا يمنع أن يكون مطلق الظلم مانعا من مطلق الأمن ومطلق الهدى. فالمطلق للمطلق والحصة للحصة. فالظلم المطلق يمنع الأمن المطلق والهداية المطلقة والأمن. ومطلق الأمن يكون لصاحبه مطلق الهداية. مطلق الظلم يكون لصاحبه مطلق الأمن ومطلق الهداية. ثم قال المؤلف رحمه الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. يعني الشيخان البخاري ومسلم. من شهد أن لا إله إلا الله يعني أقر بهذه الكلمة وتكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا. فلا بد في الشهادة من العلم واليقين والعمل بمدلولها كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله وقال سبحانه إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا يقين ولا عملا بما تقتضيه من البراءة من الشرك وإخلاص القول والعمل فغير نافع بالإجماع. يقول وحده تأكيد للإثبات لا شريك له تأكيد للنفي. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله يعني وشهد بذلك وشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يقول عبد الله ورسوله أتى بهاتين الصفتين وجمعهما دفع للإفراط والتفريط. فإن كثيرا ممن يدعي أنه من أمته أفرط بالغلو قولا وعملا وفرط بترك متابعته. فلا بد أن نشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. هو عبد ورسول يطاع ويتبع ليس ربا وليس إلها وليس كسائر الناس بل هو عليه الصلاة والسلام خصه الله بالنبوة والرسالة. هو نبي كريم يطاع ويتبع ويحب وتصدق أخباره وتنفذ أوامره ويتعبد الله بما شرعه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وأن عيسى عبد الله ورسوله يعني وشهد أن عيسى عبد الله ورسوله خلافا لما يعتقده النصارى أن عيسى الله أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال الله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. فلا بد أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله على علم ويقين بأنه مملوك لله خلقه الله من أنثى بلا ذكر كما قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فليس ربا ولا إلها سبحان الله عما يشركون. وقوله وكلمته سمي إنما سمي عيسى عليه كلمة لوجوده بكلمة كن لأن الله خلق بكلمة كن كما قال الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وكما بين بذلك السلف من المفسرين وغيرهم كما قال الإمام أحمد رحمه الله في الرد على الجهمية قال بكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن فكان عيسى بكن وليس عيسى هو كن ولكنه بكن كان. فعيسى خلقه الله بكلمة كن فكن من الله تعالى قول وليس كن مخلوقا كما تزعم النصارى والجهمية. فعيسى خلقه الله بكلمة كن وليس عيسى كن كما تقول النصارى. عيسى يقولون النصارى يقول عيسى نفس الكلمة فيجعلونه جزءا من الله أعوذ بالله. والجهمية يقولون كن مخلوق كن كلمة كن مخلوق كلام الله مخلوق. والذي عليه المسلمون أن عيسى مخلوق بكلمة كن ليس هو كلمة ولكنه مخلوق بالكلمة. سماه الله كلمة لأن الله خلقه بالكلمة. كلمته ألقاها إلى مريم قل ألقاها إلى مريم يعني خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل إلى مريم فنفخ فيها من روحه بأمر الله عز وجل كما ذكر الحافظ الكثير وغيره. وقوله روح منه المعنى أن عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله واستنطقها كما قال الله تعالى في حينما استخرج ذرية آدم أمثال الذر ألست بربكم قالوا بلى بعثه الله إلى مريم فدخل فيها. قوله روح منها المعنى أنه كائن منه كما قال الله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وقوله والجنة حق والنار حق يعني وشهد أن الجنة حق والنار حق يعني شهد أن الجنة التي أخبر الله بها في كتابه أن وعدنا المتقين حق أي ثابتة لا شك فيها. وشهد أن النار التي أخبر به في كتابه أن وعدنا الكافرين حق كذلك ثابتة. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذه الجملة جواب شرط. وفي رواية أدخله الله من أي أبواب الجنة شاء، أدخل الله الجنة على ما كان من العمل، قيل المعنى من صلاح أو فساد، لأن أهل التوحيد لا بد لهم من دخول الجنة. ويحتمل أن معنى قول على ما كان من العمل أي أن يدخل أهل الجنة على حسب أعمال كل منهم في الدرجات. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولهما، يعني الشيخين البخاري ومسلم في صحيحيهما، من حديث عثمان، ولهما من حديث عثمان، ولهما في حديث عثمان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، هذا اشترط الإخلاص. وبهذا يتبين مناسبة هذه النصوص الترجمة وفضل التوحيد وأنه يكفر الذنوب. فالذين آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بشرك لهم الأمن من العذاب في الآخرة ولهم الهداية في الدنيا. ومن وحد الله وأخلص له العبادة وشهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله وشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وشهد أن الجنة حق والجنة والنار حق أدخل الله الله الجنة، دل على أن التوحيد أهل التوحيد هم أهل الجنة. وفي حديث عثمان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي هذا الإخلاص، يريد بذلك وجه الله. وهذا يدل على فضل التوحيد وأنه يكفر الذنوب، وأن من أخلص العبادة لله ووحد الله فإن الله يحرمه على النار. لكن إن مات على توحيد خالص من الشرك والبدع والكبائر حرمه الله على النار تحريم دخول، وإن مات على توحيد ملطخ بالمعاصي والكبائر حرمه الله على النار تحريم خلود، قد يدخل النار وقد يعفى عنه. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، يعني أثني عليك به وأدعوك، يعني أسألك به. فقال الله تعالى: قل يا موسى لا إله إلا الله، فيها أن الذاكر يقول بها كلها لا إله إلا الله، ولا يقتصر على لفظ الجلالة ولا على هو كما يقول الصوفية. الصوفية ذكر الله الله، هذا الخاصة، وخاصة الخاصة ذكر هو، وهذا من جهلهم وضلالهم. بل يقول لا إله إلا الله كلمة التوحيد لا بد فيها من نفي وإثبات. فقال موسى: يا رب كل عبادك يقولون هذا، يعني وإنما أريد شيئا تخصني به. فقال الله عز وجل: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة، يعني في كفة الميزان، مالت بهن لا إله إلا الله، رجحت. فكلمة التوحيد ترجح بالسماوات السبع والأراضين السبع، وذلك لما اشتملت عليه من نفي الشرك وتوحيد الله الذي هو أفضل الأعمال وأساس الملة والدين. فمن قالها بإخلاص ويقين وعمل بمقتضاها ولوازمها وحقوقها واستقام على ذلك فهذه الحسنة لا يوازنها شيء، كما قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ودل هذا الحديث على أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله أفضل الذكر، فهي أفضل الذكر، كما في حديث عبد الله بن عمرو: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذه الكلمة أفضل الذكر، أفضل الكلام هي كلمة التوحيد وعلى كلام الله عز وجل. وفي هذا الحديث المناسبة الظاهرة للترجمة وفضل التوحيد، وأن كلمة التوحيد ترجح السماوات والأرض ثقلهما، رواه ابن حبان والحكم في صحيحه، وللترمذي وحسنه. عن أنس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة. هذا حديث قدسي من كلام الله عز وجل لفظا ومعنى، فهو مثل القرآن كلام الله لفظا ومعنى، إلا أن له أحكام تختلف عن أحكام القرآن. قل لو أتيتني بقراب الأرض، يعني بملء الأرض أو ما يقرب ملئها خطايا، يعني ذنوب، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة، يعني أتيتك بملئها مغفرة، لكن بهذا الشرط: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة، وهو السلامة من الشرك كثيره وقليله صغيره وكبيره. ولا يسلم من ذلك إلا من سلمه الله، وهو القلب السليم الذي سلم من الشبهات والشهوات، كما قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فمن كمل توحيده وإخلاصه لله تعالى وقام بشروطه بقلبه ولسانه وجوارحه أو بقلبه ولسانه عند الموت فإنه يجب له ذلك مغفرة ما قد سلف من الذنوب كلها ويمنعه من دخول النار بالكلية. فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرج منه كل ما سوى الله محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية وتوكل، وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها وإن كانت مثل زبد البحر. إذا حقق التوحيد والإخلاص وقوي التوحيد والإخلاص أحرق الشبهات والشهوات، وإذا ضعف التوحيد والإخلاص في القلب جاءت الشبهات والشهوات. فالصادق في إيمانه وتوحيده لا يبقى معه شبهة ولا شهوة، وإذا ضعف التوحيد والإيمان جاءت الشبهات والشهوات. فمن حقق التوحيد وأخلص العبادة لله فإن الله تعالى يغفر ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، ولا يمكن أن يصر على معصية. المحقق التوحيد الصادق لا يمكن أن يصر على معصية ولا يمكن أن يصر على كبيرة، بخلاف ضعيف التوحيد والإيمان فإنه يصر على المعاصي وعلى الكبائر بسبب ضعف توحيده وإيمانه. وبهذا يتبين مناسبة هذه الترجمة، وأن التوحيد فضله عظيم وأنه يكفر الذنوب إذا قوي التوحيد والإيمان والصدق والإخلاص في القلب، فإنه يحرق الشبهات والشهوات. وإذا لقي الله به فإن الله تعالى يلقاه بالمغفرة، والجزاء من جنس العمل. من لقي الله لا يشرك به شيئا فإن الله تعالى يغفر ذنوبه إذا حقق التوحيد والإخلاص. ولهذا قال الرب سبحانه في هذا القدسي: لو أتيتني بقراب من الأرض خطايا يعني ملأها وما يقلبه ملأها ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة. وهذا لا يحصل لمن نقص توحيده، إن التوحيد الخالص الذي لا يشبه شرك لا يبقى معه دم، لأنه يتضمن محبة الله وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه وحده، ما يوجب غسل الذنوب ولو كانت قراب الأرض. فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي. وفي هذا الحديث كثرة ثواب التوحيد وسعة كرم الله وجوده ورحمته. وفي هذا الحديث الرد على الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالمعاصي، والرد على المعتزلة القائلين بأنه يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، يكون في منزلة بين المنزلتين يسمى فاسق لا مؤمن ولا كافر. والصواب قول أهل السنة والجماعة، لا يستوى عنه مطلق الإيمان ولا يعطى الإيمان المطلق، لا يقال ليس بمؤمن ولا يقال هو مؤمن، فليعطى الإيمان المطلق يقال هو مؤمن، ولا يستوى عنه مطلق الإيمان يقال ليس مؤمن، بل يعطى مطلق الإيمان يقال مؤمن عاصي مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وفي النفي يقال ليس بمؤمن حقا ليس بصادق الإيمان. وعلى هذا دل كتاب السنة وإجماع سلف الأمة، وفق الله جميع طاعته وصلى الله عليه وسلم.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب.
بيان باب فضل التوحيد
عندي قال ساقطة في نسخة بيان
عجيب
الهامش.
نعم.
قال: باب خبر مبتدا محذوف تقديره هذا.
نعم، يعني هذا باب فضل التوحيد وكفره، فباب خبر مبتدا محذوف. نعم.
قلت: ويجوز أن يكون
مبتدأ
خبره محذوف تقديره هذا،
يعني باب فضل التوحيد وما كفره من الذنوب هذا، يعني يجوز أن تجعل باب هذا خبر والتقدير هذا باب فضل التوحيد، ويجوز العكس تجعل باب مبتدأ والخبر تقديره باب فضل التوحيد وما كفر من الذنوب هذا هو الخبر. نعم.
وما يجوز أن تكون موصولة والعائد محذوف أي وبيان الذي يكفره من الذنوب، ويجوز أن تكون مصدرية أي وتكفيره الذنوب، وهذا الثاني أظهر.
يعني وما كفر من الذنوب يعني وتكفيره الذنوب هذا مصدرية، والأول فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب، يصير العائد محذوف لها باب فضل التوحيد والذي يكفر تقدر يكفره من الذنوب. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال ابن جرير رحمه الله: حدثني المثنى وساق بسنده عن الربيع بن أنس قال: الإيمان الإخلاص لله وحده. وقال ابن كثير رحمه الله في الآية: أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة. قال ابن زيد وابن إسحاق: هذا من الله على فصل القضاء بين إبراهيم وقومه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه: لما نزلت هذه الآية قالوا: فأينا لم يظلم نفسه؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الشرك لظلم عظيم. وساقه البخاري بسنده فقال: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قلنا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تقولون لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك، أو لم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذا الحديث في الصحيح والمستدرك وغيرهما. ولأحمد بنحوه عن عبد الله قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، فأينا لا يظلم نفسه؟ قال: إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إنما هو الشرك. وعن عمر رضي الله عنه أنه فسره بالذنب فيكون المعنى الأمن من كل عذاب. وقال الحسن والكلبي: أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والذين شق عليهم ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم العبد نفسه، وأن
المشروط عدمه.
نعم حسن عليك. قال في نسخة: نعم، إن الظلم المشروط عدمه هو ظلم العبد نفسه، وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما دلهم على أن الشرك ظلم، على أن الشرك ظلم في كتاب الله، فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بظلم.
بهذا الظلم.
نعم
حسن.
نعم. قال: لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم، فإن من لم يلبس إيمانه بهذا الظلم كان من أهل الأمن والاهتداء،
اللي هو المراد بالشرك. نعم.
كما كان من أهل الاصطفاء في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلمه لنفسه بذنب.
وهذا لا ينفي
نحسن عليه
فمن ظلم نفسه ومن مقتصد ومن سبق بخالفه بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. وهذا لا ينفي.
نعم حسن. قال: وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلمه لنفسه بذنب إذا لم يتب، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقد سأل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أينا لم يعمل سوءا؟ فقال: يا أبا بكر، ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليس يصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به. قال: فبين أن المؤمن الذي إذا مات دخل الجنة قد يجزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب. قال: فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة، الشرك وظلم العباد وظلمه لنفسه بما دون الشرك، كان له الأمن التام والاهتداء التام. ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقا.
الأول أن يقال كان له مطلق الأمن ومطلق الاهتداء، هذا الأول. من لم يسلم من ظلمه لنفسه ليس له الأمن والاهتداء مطلقا على التام، وإنما الأولى أن يقال كان له مطلق الأمن ومطلق الاحتداء، لا الأمن مطلق. نعم، هذا هو الأولى، ولذا كسر قال بمعنى.
نعم صحيح.
فإذا العبارة الدقيقة نقال كان له مطلق الأمن والاحتداء. نعم
أحسن الله عليك. قال بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك في الآية الأخرى.
نعم.
وقد هداه الله إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة، ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه.
نعم.
ليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام، فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف، لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام الذي يكونون به مهتدين إلى الصراط المستقيم، صراط الله الذي أنعم الله عليهم من غير عذاب يحصل لهم، بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط، ومعهم أصل نعمة الله تعالى عليهم، ولا بد لهم من دخول الجنة. وقوله إنما هو الشرك، إن أراد الأكبر فمقصوده أن من لم يكن من أهله فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة، وإن كان مراده جنس الشرك فيقال ظلم العبد لنفسه كبخله بحب المال ببعض الواجب هو شرك أصغر، وحبه ما يبغضه الله تعالى حتى يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر ونحو ذلك، فهذا فاته من الأمن والاهتداء بحسبه. ولهذا كان السلف يدخلون الذنب في هذا الشرك بهذا الاعتبار، انتهى ملخصا.
هذا أقول بأن الشرك المعاصي كلها سمى الشرك لما فيها من الهوى، شرك الهوى، إن شاء انتهى من كتاب الإيمان كبير الشيخ الإسلام. نعم، ولكن معروف أن المعاصي ما تسمى شرك إلا ما سماه الله شركا، هذا يكون شرك أصغر، إن كان شركا في العبادة وناقضا من نواقض الإسلام صار شركا أكبر. نعم
أحسن، ويجري عليه القاعدة إذا كان معرف أو منكر في ألفاظ الكفر.
لا، هذا في الغالب، في الغالب المعرف يكون الأكبر. نعم
أحسن. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأينا يا رسول الله لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال ذلك الشرك، ألم تسمعوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ فلما أشكل عليهم المراد بالظلم فظنوا أن ظلم النفس
المراد
أحسن، فلما أشكل عليهم المراد بالظلم فظنوا أن ظلم النفس داخل فيه، وأن من ظلم نفسه أي ظلم كان لم يكن آمنا ولا مهتديا، أجابهم صلوات الله وسلامه عليه بأن الظلم الرافع للأمن والهداية على الإطلاق هو الشرك، وهذا والله هو الجواب الذي يشفي العليل ويروي الغليل، فإن الظلم المطلق التام هو الشرك الذي هو وضع العبادة في غير موضعها، والأمن والهدى المطلق هو الأمن في الدنيا والآخرة والهدى إلى الصراط المستقيم. فالظلم المطلق التام رافع للأمن والهدى المطلق التام، ولا يمنع ذلك.
الظلم المطلق التام هذا الشرك، رافع للأمن والهداية المطلق التام، رافع للهداية التامة في الدنيا فلا يكون مهتديا بل يكون ضالا ضلالا تاما، ورافع للأمن من عذاب في الآخرة فهو آمن، ليس آمن ليس معه أمن بل هو من أهل النار المخلدين فيها نعوذ بالله. نعم،
ولا يمنع ذلك أن يكون مطلق الظلم مانعا من مطلق الأمن ومطلق الهدى.
نعم، فتأمل مطلق الظلم يعني ظلم العبد لنفسه يمنع من مطلق الأمن فقد يحصل له دخول النار ثم يخرج منها، وهو مانع من مطلق الهداية فليس له الهداية التامة بل هداية ناقصة. نعم
أحسن عليك. قال فالمطلق للمطلق والحصة للحصة.
نعم،
انتهى ملخصا.
فالمطلق يعني فالمطلق للمطلق يعني الأمن المطلق والهداية المطلقة تكون لمن سلم من الظلم المطلق، والحصة للحصة، من كان عنده ظلم فله بعض الأمن فله مطلق الأمن، من كان عنده بعض أنواع الظلم دون الشرك، ظلمه للعبادة وظلمه لنفسه وسلم من الشرك فعنده مطلق الأمن، حصة من الأمن، من عنده مطلق الهداية ومطلق الأمن. نعم
أحسن عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. عبادة بن الصامت ابن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد أحد النقباء، بدري مشهور، مات بالرملة سنة 34 وله 72 سنة، وقيل عاش إلى خلافة معاوية رضي الله عنهما. قوله من شهد أن لا إله إلا الله أي من تكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطن وظاهرا، كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أما النطق بها
فلا بد عندك سقط، فلا بد في الشهادتين من العلم واليقين والعمل بمدلولهما. ثم بعده كما قال تعالى، ما في عندك هذا
ساقط،
فلا بد من في الشهادتين من العلم واليقين والعمل بمدلولهما كما قال تعالى فاعلم انه لا اله الا الله وقوله لم الا مشهد الحق وهم يعلمون. نعم
احسن الله. قال واما النطق بها من غير معرفه بمعناها ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه من نفي الشرك،
من البراءه من الشرك، ذكر من نفي الشرك.
قال احسن الله. نعم قال في نسخه من البراءه من الشرك.
طيب
نعم. قال من نفي الشرك واخلاص القول والعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فغير نافع بالاجماع. قال القرطبي في المفهم على صحيح مسلم باب لا يكفي مجرد التلفظ بشهادتين بل لا بد من استيقان القلب. هذه الترجمه تنبيه على فساد مذهب غلاة المرجئه القائلين بان التلفظ بشهادتين كاف في الايمان، واحاديث هذا الباب تدل على فساده، بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف عليها، ولأنه يلزم منه تسويق النفاق والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح وهو باطل قطعا انتهى. لكن أحسن لك النطق بها هو شرط من شروط شهادة
النطق بها مع التصديق
مع بقية الشروط.
نعم.
قال وفي هذا الحديث ما يدل على هذا وهو قوله من شهد، فإن الشهادة لا تصلح إلا إذا كانت
لا تصح.
نعم قال في نسخ فإن الشهادة لا تصح إلا إذا كانت عن علم ويقين
وإخلاص
وصدق. قال النووي رحمه الله هذا حديث عظيم جليل الموقع، وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج من ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدها، فاقتصر صلى الله عليه وسلم في هذه الأحرف على ما يباين به جميعهم انتهى. ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، قال وهو في مواضع من القرآن، ويأتيك في قول البقاع صريحا. قوله وحده تأكيد للإثبات، لا شريك له تأكيد للنفي. قاله الحافظ كما قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فأجابوا ردا عليه بقولهم أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. وقال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فتضمن ذلك نفي الإلهية عما سوى الله وهي العبادة، وإثباتها لله وحده لا شريك له. والقرآن من أوله إلى آخره يبين هذا ويقرره ويرشد إليه. فالعبادة بجميع أنواعها إنما تصدر عن تأله القلب بالحب والخضوع والتذلل رغبا ورهبا، وهذا كله لا يستحقه إلا الله تعالى كما تقدم في أدلة هذا الباب وما قبله. فمن صرف من ذلك شيئا لغير الله فقد جعله ندا لله، فلا ينفعه مع ذلك قول ولا عمل. ذكر كلام العلماء في معنى لا إله إلا الله، قد تقدم كلام ابن عباس، وقال الوزير أبو المظفر في الإفصاح قوله شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن يكون الشاهد عالما، أن يكون الشاهد عالما بأنه لا إله إلا الله كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال واسم الله مرتفع بعد إلا، من حيث أنه الواجب له الإلهية،
من حيث إنه الواجب له الإلهية
فلا يستحقها غيره سبحانه. قال وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر الطاغوت والإيمان بالله، فإنك لما نفيت الإلهية وأثبتت الإجابة لله تعالى كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله.
نعم يعني لا إله هذا الكفر بالطاغوت، إلا الله هذا الإيمان بالله. نعم
أحسن الله عليك. قال وقال ابن القيم في البدائع ردا لقول من قال إن المستثنى مخرج من المنفي أو المستثنى عنه، قال من المستثنى منه، قال بل هو مخرج المنفي وحكمه،
فهو مخرج من المنفي.
أحسن الله عليك.
بل هو مخرج من المستثنى منه وحكمه،
قال بل هو مخرج من المنفي وحكمه، ف فلا يكون داخلا في المنفي، إذ لو كان كذلك لم يدخل الرجل في الإسلام بقول لا إله إلا الله، لأنه لم يثبت الإلهية لله تعالى.
نعم، المعنى أن المستثنى في كلمة التوحيد مستثنى وهو الله لا إله إلا المستثنى في كلمة وهو الله، ليس مخرجا من المستثنى منه هو إله بقولك لا إله، وإنما المخرج الإلهية بالحق، ليس إله الحق إلا الله. يقولك إلا الله مو مستثنى من إله، لا إله، لا إله استثنى، يعني لا إله هذا إيش؟ هذا الإلهية الباطلة، إلا الله الإلهية بالحق، فلا يمكن استثناء الإلهية الحق من الإله بالباطل. فالمقيم يريد أن يرد على من قال المستثنى مخرج المستثنى منه، فلا يكون داخلا في المستثنى. إذا لو كان كذلك لم يدخل الرجل في الإسلام بقول لا إله إلا الله، لأنه لم يثبت الإلهية لله تعالى. فإذا فالمستثنى في كلمة وهو الله ليس مخرج المستثنى منه وهو إله، وإنما المخرج الإلهية بالحق، الإلهية بالحق هذه المستثنى، ليس إله الحق إلا الله. يعني يقولهم مخرج من المستثنى وحكمه، يعني من حكم المستثنى، بل هو مخرج من المستثنى منه وحكمه، يعني ومن حكم المستثنى، ومن حكم المستثنى منه، وحكمه البطلان، وهو الإلهية المنفية في قولك لا إله، حكم المستثنى منها بطلان لا إله. فقول المقيم بل هو مخرج من المستثنى منه وحكمه، يعني من حكم المستثنى منه ومن حكمه، مخرج من المستثنى يعني من حكم المستثنى منه ومن حكمه، وحكمه البطلان، حكم لا إله البطلان، وهو الإلهية المنفية في قولك لا إله. نعم، وهذه أعظم كلمة. نعم،
قال وهذه أعظم كلمة تضمنت بالوضع نفي الإلهية عما سوى الله وإثباتها له بوصف الاختصاص،
يعني وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله. نعم،
فدلالتها على إثبات إلهيته أعظم من دلالة قولنا الله إله، ولا يستريب أحد في هذا البتة، انتهى بمعناه.
يعني قول الله إله هذا إثبات، وليس التوحيد ما يحصل بالإثبات، ما يحصل إلا بالنفي والإثبات. نعم،
أحسن الله عليك. قلت ولا ريب أنه لم يدخل في المنفي أصلا، لأن المراد من هذه الكلمة إفراده تعالى بالإلهية في قلب الموحد وقوله وعمله، كما دلت عليه الآيات المحكمات، كما أخبر عن دعوة رسله أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فنفوا الإلهية عما سوى الله تعالى وأثبتوها لله وحده.
هذه ساقطة، هذه قرأت الأخيرة ما موجود في النص هنا.
فإنه تعالى هو المتصف بتفرده بالإلهية.
قال أبو عبد الله القرطبي، ستأتي هذه؟
تأتي. نعم،
كل هذا ساقط.
قال فإنه تعالى هو فقال أشار إليه الحاشية سقط.
نعم، فإنه تعالى،
قال أحسن عليك، فإنه تعالى هو المتصف بتفرده بالإلهية أزلا وأبدا، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأخبر تعالى عن المشركين أنهم قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده، أرادوا أن يدخلوه في جملة آلهتهم في العبادة، وأنكروا أن تكون العبادة له وحده.
أرادوا
أحسن عليكم، قال أرادوا أن يدخلوه في جملة آلهتهم في العبادة.
نعم،
وأنكروا أن تكون العبادة له وحده، مع معرفتهم أن لا إله إلا الله تبطل ذلك، وتسوية آلهتهم بالله في العبادة هو الشرك الأكبر الذي يوجب الخلود في النار، فالموحد مخالف للمشرك في قوله وفعله ونيته، وهذا ظاهر لا خفاء به بحمد الله. وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسيره لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا هو
الحق. صح، هي معبودة بحق، هذه لا بد منها.
نعم، صحيح،
معبودة بحق. نعم،
وقال الزمخشري الإله من أسماء الأجناس كالرجل والفرس، يقع على كل معبود بحق أو بباطل، ثم غلب على المعبود بحق. قال شيخ الإسلام رحمه الله الإله هو المعبود المطاع، فإن الإله هو المألوه، والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد، وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب، المخضوع له غاية الخضوع. وقال رحمه الله تعالى فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تألهه القلوب بحبها، وتخضع له وتذل له وتخاف وترجوه وتنيب إليه في شدائدها، وتدعوه في مهماتها، وتتوكل عليه في مصالحها، وتلجأ إليه وتطمئن بذكره، وتسكن إلى حبه. وليس ذلك إلا الله وحده. ولهذا كانت لا إله إلا الله أصدق الكلام، وكان أهلها أهل الله وحزبه، والمنكرون لها أعداءه وأهل غضبه ونقمته. فإذا صحت صح بها كل مسألة وحال وذوق، وإذا لم يصححها العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله. وقال ابن القيم رحمه الله: الإله هو الذي تأله القلوب محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا. وقال المرجم رحمه الله: الإله هو الذي يطاع فلا يعصى، هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له، ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. وقال البقاعي: لا إله إلا الله، أي انتفى انتفاء عظيما.
أي انتفى،
أي انتفى،
انتفى انتفاء عندك؟
نعم حسن علي. قال ساقطة. قال: أي انتفى انتفاء عظيما، أن يكون معبود بحق غير الملك الأعظم، فإن هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة. وإنما يكون علما إذا كان نافعا، وإنما يكون نافعا إذا كان مع الإذعان والعمل بما تقتضيه، وإلا فهو جهل صرف. وقال الطيبي: الإله فعال بمعنى مفعول، كالكتاب بمعنى المكتوب.
يعني إله بمعنى مفعول، إله بمعنى مألوه، إله بمعنى مألوه، مثل فعال بمعنى مفعول، ككتاب بمعنى مكتوب. نعم
أحسن الله. قال: كالكتاب بمعنى المكتوب، من أله إله أي عبد عبادة. قال الشارح: وهذا كلام، وهذا كثير في كلام العلماء وإجماع منهم أن الإله هو المعبود، خلافا لما يعتقده عباد القبور وجهلة المتكلمين من أن معناه هو الخالق والقادر على الاختراع ونحو ذلك. ويظنون أنهم إذا قالوها فقد أتوا من التوحيد بالغاية القصوى، ولو فعلوا ما فعلوا من عبادة غير الله كدعوة الأموات والاستغاثة بهم في الكربات والنذر لهم في الملمات إلى غير ذلك من أنواع العبادات. وما شعروا أن مشرك العرب وغيرهم يشاركونهم في الإقرار بهذا المعنى، ويعتقدون أن الله هو الخالق القادر على الاختراع، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وقال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فأخبر تعالى عنهم أنهم اتخذوا الأولياء من دونه وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فتبا لمن كان أبو جهل ورؤوس الكفر من قريش وغيرهم أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فعرفوا أنها تدل على ترك عبادة معبوداتهم. قلت: ودلالتها على هذا دلالة تضمن، وأن ذلك يقتضي إخلاص العبادة لله وحده، فدلالتها على نفي الإلهية.
وهذا ساكت هذا؟
نعم
هذا ساكت. ها؟
نعم أشار بداية السقط ونهايته.
قلت
ودلالتها على هذا دلالة التضمن، وأن ذلك يقتضي إخلاص العبادة لله وحده، فدلالتها على نفي الإلهية وعبادتها وإفراد الله تعالى بالعبادة دلالة مطابقة.
قلت إيش؟
قلت ودلالتها على هذا دلالة التضمن، وأن ذلك يقتضي إخلاص العبادة لله وحده، فدلالتها على نفي الإلهية وعبادتها وإفراد الله تعالى بالعبادة دلالة مطابقة.
نعم
أنت صح. قال: فدلت لا إله إلا الله على نفي العبادة عن كل ما سوى الله.
على نفي الإلهية عندي.
قال في نسخة. قال: عن كل ما سوى الله كائنا من كان، وإثبات الإلهية لله وحده دون ما سواه. وهذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودل عليه القرآن من أوله إلى آخره، كما قال تعالى عن الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فلا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلولها نفيا وإثباتا واعتقد ذلك وقبله وعمل به. وأما من قالها عن غير علم واعتقاد وعمل فقد تقدم كلام العلماء أن هذا جهل صرف، فهي حجة عليه بلا ريب. فقوله في الحديث: وحده لا شريك له، تأكيد وبيان لمضمون معناها، وقد أوضح الله تعالى ذلك وبينه في قصص الأنبياء والمرسلين في كتابه المبين. فما أجهل عباد القبور بحالهم، وما أعظم ما وقعوا فيه من الشرك المنافي لكلمة الإخلاص لا إله إلا الله، فإن مشرك العرب ونحوهم جحدوا لا إله إلا الله لفظا ومعنى، وهؤلاء المشركون أقروا بها لفظا وجحدوها معنى. فتجد أحدهم يقولها وهو يأله غير الله بأنواع العبادة كالحب والتعظيم والخوف والرجاء والتوكل والدعاء وغير ذلك من أنواع العبادة، بل زاد شركهم على شرك العرب بمراتب، فإن أكثرهم إذا وقع في شدة أخلص الدعاء لغير الله تعالى، ويعتقدون أنه أسرع فرجا لهم من الله، بخلاف حال المشركين الأولين فإنهم يشركون في الرخاء، وأما في الشدائد فإنما يخلصون لله وحده، كما قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون الآية. فبهذا تبين أن مشركي أهل أهل هذه الأزمان أجهل بالله وبتوحيده من مشرك العرب ومن قبلهم. وقوله وأن محمدا عبده ورسوله، أي وشهد بذلك، وهو معطوف على ما قبله على نية تكرار العامل. ومعنى العبد هنا المملوك العابد، أي أنه مملوك لله تعالى، والعبودية الخاصة وصفه، كما قال تعالى أليس الله بكاف عبده.
نعم، العبودية الخاصة هي طاعة الله ورسوله، وهي خاصة بالمؤمن. أما العبودية العامة، العبودية نوعان، خاصة وعامة. الخاصة هي طاعة الله ورسوله، وهذه خاصة بالمؤمن. وأما العبودية العامة فهي نفوذ قدرة الله ومشيئته في جميع الخلق، وهي عامة للمؤمن والكافر، كما قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. نعم، أحسن
الله. قال والعبودية الخاصة وصفه، كما قال تعالى أليس الله بكاف عبده، فأعلى مراتب العبد العبودية الخاصة والرسالة. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في هاتين الصفتين الشريفتين،
العبودية والرسالة. نعم.
وأما الربوبية والإلهية فهما حق الله تعالى، لا يشاركه في شيء منه، لا يشركه في شيء منها ملك مقرب ولا نبي مرسل. وقوله عبده ورسوله أتى بهاتين الصفتين وجمعهما دفعا للإفراط والتفريط.
نعم، قوله عبده في رد على النصارى الذين قالوا عيسى ابن الله تعالى الله عما يقول، قوله ورسوله رد على اليهود الذين قالوا عيسى ولد بغي ولم يؤمن برسالته. نعم، أتى بهاتين الصفتين،
أحسن الله. قال وقوله عبده ورسوله أتى بهاتين الصفتين وجمعهما دفعا للإفراط والتفريط، فإن كثيرا ممن يدعي أنه من أمته أفرط بالغلو قولا وفعلا، وفرط بترك متابعته، واعتمد على الآراء المخالفة لما جاء به، وتعسف في تأويل أخباره وأحكامه بصرفها عن مدلولها والصدف عن الانقياد لها مع اطراحها، فإن شهادة أن محمدا عبده ورسوله تقتضي الإيمان به وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، والانتهاء عما عنه زجر، وأن يعظم أمره ونهيه ولا يقدم عليه قول أحد كائنا من كان.
نعم، هذا كله مقتضى شهادة محمد رسول الله، تصديقه في أخباره وطاعته في أوامره والانتهاء عن نواهيه، وأن يعظم أمره ونهيه عليه الصلاة والسلام، ولا يقدم عليه قول أحد كائنا من كان. نعم،
نعم. قال والواقع اليوم وقبله خلاف ذلك، فالله المستعان.
في ممن ينتسب إلى العلم. نعم، من القضاة والمفتين خلاف.
نعم،
ذلك
في نعم في حاشية. قال والواقع اليوم وقبله. نعم، ممن ينتسب إلى العلم من القضاة والمفتين خلاف ذلك، فالله المستعان.
نعم.
وروى الدارمي في مسنده عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه كان يقول إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميته المتوكل، ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب بالأسوار، ولا يجزي بالسيئة مثلها، ولكن يعفو ويتجاوز، لن أقبضه حتى يقيم الملة المتعوجة بأن يشهد أن لا إله إلا الله يفتح بها.
يشهدوا ولا بيشهد ينشهد له.
قال في نسخة. نعم، قال بأن يشهد أن لا إله إلا الله يفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. قال عطاء بن يسار وأخبرني أبو واقد الليثي أنه سمع كعبا يقول مثل ما قال، أنه سمع كعبا رضي الله عنه يقول مثل ما قال ابن سلام. قوله
المتعوجة سميت ملة الإسلام بالملة العوجة وبالحنيفية، لكونها مائلة عن الأديان الأخرى. فدين الإسلام مائل عن الأديان والملل الأخرى، وإن كان هو في نفسه دين مستقيم، هو نفسه دين مستقيم كما قال الله تعالى قيما، هو دين مستقيم قيم لا عوج فيه كما قال الله تعالى ذلك الدين القيم، قال تعالى دينا قيما ملة إبراهيم، وقال عن القرآن الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. فهو في نفسه دين مستقيم ولكنه مائل عن الأديان الأخرى. نعم.
قوله وأن عيسى عبد الله ورسوله، أي خلافا لما يعتقده النصارى أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، فلا بد أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله على علم ويقين بأنه مملوك لله، خلقه من أنثى بلا ذكر، كما قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فليس ربا ولا إلها، سبحان الله عما يشركون. قال تعالى فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وقال
وجعلني مباركا أينما كنت ووصاني بالصلاة والزكاة ما لم أحييت. كما عندك تكبيرة لها؟
ما عندي.
نعم. برا بوالدته ولم جن جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان الله يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمره فإنما يقول له كن فيكون، وإن الله رب وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. نعم. وقال
لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. ويشهد المؤمن أيضا ببطلان قول أعدائه اليهود أنه ولد بغي لعنهم الله، قال فلا يصح إسلام أحد علم ما كانوا يقولونه حتى يتبرأ من قول الطائفتين جميعا في عيسى عليه الصلاة والسلام، ويعتقد ما قاله الله تعالى فيه أنه عبد الله ورسوله. قوله وكلمته، إنما سمي عيسى عليه الصلاة والسلام كلمته لوجوده بقوله كن كما قاله السلف من المفسرين. قال الإمام أحمد في الرد على الجهمية، الكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن فكان عيسى بكن.
إيش الكلمة ولا بالكلمة؟
قال في نسخة بالكلمة.
نعم. التي ألقاها إلى مريم حين قال كن. فكان.
قال له كن فكان عيسى بكن، وليس عيسى هو كن ولكن كان بكن، فكن من الله تعالى قولا وليس كن مخلوقا. وكذب النصارى
قولا وكن من الله تعالى قولا،
فكن من الله تعالى قولا وليس كن مخلوقا. وكذب النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى انتهى. وقوله ألقاها إلى مريم، قال ابن كثير خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبرائيل عليه السلام إلى مريم فنفخ فيها من روحه بأمر ربه عز وجل، فكان عيسى بإذن الله عز وجل، فهو ناشئ عن الكلمة التي قال له كن فكان، والروح التي أرسل بها جبرائيل والروح التي أرسل بها جبرائيل
قال في الحاشية أرسل بها هو جبريل.
نعم هو جبريل عليه السلام. قوله وروح منه، قال أبي بن كعب رضي الله عنه عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله تعالى واستنطقها بقوله ألست بربكم، قالوا بلى، بعثه الله إلى مريم فدخل فيها. رواه عبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد مسند وابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهم. قال الحافظ ووصفه بأنه منه، المعنى أنه كائن منه كما في قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فالمعنى أنه كائن منه، كما أن معنى الآية الأخرى أنه سخر هذه الأشياء كائنة منه، أي أنه مكون ذلك وموجده بقدره وحكمته. قال شيخ الإسلام رحمه الله
هذا اللي بقدرته
بعلم. نعم قال في نسخة بقدرته في الحاشية. قال في حاشية
نعم. ذلك موجود بقدرته وحكمته. نعم قال
بقدرته وحكمته.
نعم
قال شيخ الإسلام رحمه الله المضاف إلى الله تعالى إذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات وجب أن يكون صفة لله تعالى قائمة به، وامتنع أن تكون إضافتها إضافة مخلوق مربوب. فإذا كان المضاف عينا قائمة بنفسها كعيسى وجبرائيل عليهما الصلاة والسلام وأرواح بني آدم، امتنع أن تكون صفة لله تعالى، لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره، لكن الأعيان المضافة إلى الله على وجهين، أحدهما أن تضاف إليه لكونه خلقها وأبدعها، فهذا شامل لجميع المخلوقات كقولهم سماء الله وأرض الله، فجميع المخلوقين عبيد الله وجميع المال مال الله. الوجه الثاني أن يضاف إليه لما خصه به من معنى يحبه ويأمر به ويرضاه، كما خص البيت العتيق بعبادة فيه لا تكون في غيره، وكما يقال عن مال الفيء والخمس هو مال الله ورسوله. ومن هذا الوجه فعباد الله هم الذين عبدوه وأطاعوا أمره، فهذه إضافة تتضمن ألوهيته وشرعه ودينه، وتلك إضافة تتضمن ربوبيته وخلقه. انتهى ملخصا. قوله والجنة حق والنار حق، أي وشهد أن الجنة التي أخبر بها تعالى،
يعني الإضافة الأخيرة هذه إضافة تتضمن الألوهية والشرع الشرع والدين، والأولى تتضمن إضافة الربوبية والخلق، يعني إضافة إلى كوني خلق هذه الأولى وأبدعها، هذه تتضمن ربوبية الخلق، وإضافة إليه لما خصه من يحبه فإضافة تتضمن ألوهيته وشرعه ودينه. نعم.
قوله والجنة حق والنار حق، أي وشهد أن الجنة التي أخبر بها تعالى في كتابه أنه أعدها للمتقين حق ثابتة لا شك فيها، وشهد أن النار التي أخبر بها تعالى في كتابه أنه أعدها للكافرين حق كذلك ثابتة، كما قال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، وقال تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وفي الآيتين ونظائرهما دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، خلافا للمبتدعة وفيهما الإيمان بالمعاد.
المبتدعة هو المعتزلة الذين يزعمون أنهما تخلقان يوم القيامة، ويقال إن الآن يقولون الآن ليست مخلوقتين لأن خلقهما ولا جزاء عبث والعبث محامل على الله، وهذا من جهله وضلاله. من قال إن عبث؟ أولا النصوص صريحة في أنها مخلوقة عدة المتقين وعدة الكافرين، وثانيا أنها ليست معطلتين، فالمؤمن يفتح بابه إلى الجنة فيأتي من روحها وطيبها، والكافر يفتح بابه إلى النار فيأتي من عذابها وسمومها، والأرواح تنعم روح المؤمن في الجنة وروحه تعذب في النار إلى غير ذلك. نعم. وفيهم الإيمان بالمعاد. نعم.
نعم. قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، هذه الجملة جواب الشرط، وفي رواية أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة ثمانية شاء. قال الحافظ ومعنى قوله على ما كان من العمل أي من صلاح أو فساد، لكن أهل التوحيد لابد لهم من دخول الجنة.
لأن أهل التوحيد يملك، لكن
قالوا في جميع النسخ لأن والمثبت من الفتح. قال لكن أهل التوحيد لابد لهم من دخول الجنة، ويحتمل أن يكون معنى قوله على ما كان من العمل أي يدخل أهل الجنة الجنة على حسب أعمال كل منهم في الدرجات. انتهى. قال القاضي عياض رحمه الله ما ورد في حديث عبادة يكون خصوصا لمن قال ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم.
يكون خصوصا. قال القاضي عياض ما ورد،
قال يكون خصوصا، وفي نسخة قال مخصوصا.
مخصوصا.
نعم. وما قال ما ورد في حديث عبادة يكون مخصوصا لمن قال ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وقرن بشهادتين حقيقة الإيمان والتوحيد الذي ورد في حديثه، فيكون له من الأجر ما يرجح على سيئاته ويوجب له المغفرة والرحمة ودخول الجنة لأول وهلة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى والمقصود أن كلمة التوحيد إذا شهد بها المؤمن عارفا لمعناها وحقيقته نفيا وإثباتا متصفا نعم حسنا، قال في نسخة بمعناها وحقيقتها،
نعم
متصفا بموجبها قائما قلبه ولسانه وجوارحه بشهادته، فهذه الكلمة من هذا الشاهد أصلها ثابت راسخ في قلبه وفروعها متصلة في السماء وهي مخرجة لثمرتها كل وقت. انتهى. قال الضرب القيم الفوائد. قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما في حديث عتبان رضي الله عنه فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قوله ولهما أي للبخاري ومسلم في صحيحيهما بكماله، وهذا طرف من حديث طويل أخرجه الشيخان، وعتبان بكسر مهملة بعدها مثنات فوقية ثم موحدة ابن مالك بن عمرو بن عمرو بن العجلان الأنصاري من بني سالم بن عوف صحابي مشهور مات في خلافة معاوية رضي الله تعالى عنهما. وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رضي الله عنه رديفه على الرحل قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثة قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله تعالى على النار قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا قال إذا يتكلوا فأخبر بها معاذ عند موته تأثما وساق بسند آخر حديث معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس رضي الله عنه قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة قال أفلا أبشر الناس قال لا إني أخاف أن يتكلوا قلت فتبين بهذا السياق معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأنها تتضمن ترك الشرك لمن قالها بصدق ويقين وإخلاص قال شيخ الإسلام رحمه الله وغيره في هذا الحديث ونحوه
إنها
قال شيخ الإسلام رحمه الله وغيره في هذا الحديث ونحوه إنها في من قالها ومات عليها كما جاءت مقيدة بقوله خالصا من قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله تعالى جملة فمن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة لأن الإخلاص هو انجذاب القلب إلى الله تعالى بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحة
بأن يتوب
من الله توبة نصوحة
يتوب من الذنوب لأن يتوب إلى الله ولا لأن يتوب من الذنوب
عندي قال بأن يتوب من الذنوب
بأن يتوب من الذنوب
توبة نصوحة
طيب
فإذا مات على تلك الحال نال ذلك فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره وما يزن خردله وما يزن ذرة وتواترت بأن كثيرا ممن يقول لا إله إلا الله يدخل ثم يخرج منها قال في الحاشية يدخل النار ثم يخرج منها
إيش؟
قال وتواترت بأن كثيرا ممن يقول لا إله إلا الله
يدخل النار
ثم يخرج منها وتواترت بأن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم فهؤلاء كانوا يصلون ويسجدون لله وتواترت بأن الله يحرم على النار من قال لا إله إلا الله وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص وأكثر من يقولها إنما يقولها تقليدا أو عادة ولم يخالط الإيمان بشاشة قلبه
ولم تخالط حلاوة الإيمان بشاشة قلبه
وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أمثال هؤلاء كما في الحديث سمعت الناس يقولون شيئا فقلته وغالب أعمال هؤلاء إنما هو تقليد واقتداء بأمثالهم وهم من أقرب الناس من قوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون وحينئذ فلا منافات بين الأحاديث فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال مصرا على ذنب أصلا فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهية لما أمر الله وهذا هو الذي يحرم على النار وإن كانت له ذنوب قبل ذلك فإن هذا الإيمان وهذا الإخلاص وهذه التوبة وهذه المحبة وهذا اليقين لا يتركون له ذنبا إلا محي عنه كما يمحو الليل النهار فإذا قالها
يعني المعنى أنه لا منافس بين الأحاديث فالأحاديث المطلقة تقيد بالأحاديث الأخرى المقيدة فإذا قال لا إله إلا الله عن صدق وإخلاص وتوبة دخل الجنة من أول وهلة وإذا قالها مع الغفلة ومع إصرار على المعاصي فهو على خطر دخول النار فلا منافاة بين الحديث المطلقة تقيد بالحديث الأخرى المقيدة إذا قال لا إله إلا الله عن صدق وإخلاص وتوبة دخل الجنة من أول وهلة وإذا قال مع الغفلة ومع الإصرار على المعاصي فهو على خطر من دخول النار وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث
فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذا الحال مصرا على ذنب أصلا فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء، فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهية لما أمر الله. نعم، ولا كراهة لما أمر الله، وهذا هو الذي يحرم على النار وإن كانت له ذنوب قبل ذلك. فإن هذا الإيمان وهذا الإخلاص وهذه التوبة وهذه المحبة وهذا اليقين لا يتركون له ذنبا إلا محي عنه كما يمحو الليل النهار. فإذا قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغر فهذا غير مصر على ذنب أصلا فيغفر له ويحرم على النار. وإن قالها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر ولم يأتي بعدها بما يناقض ذلك فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات، فيرجح بها ميزان الحسنات كما في حديث البطاقة، فيحرم على النار ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه. وهذا بخلاف من رجحت سيئاته بحسناته ومات مصرا على ذلك، فإنه يستوجب النار وإن قال لا إله إلا الله وخلص بها من الشرك الأكبر، لكنه لم يمت على ذلك بل أتى بعد ذلك بسيئات رجحت على حسنة توحيده، فإنه في حال قولها كان مخلصا لكنه أتى بذنوب أوهنت ذلك التوحيد والإخلاص فأضعفته وقويت نار الذنوب حتى أحرقت ذلك، بخلاف المخلص المستيقن فإن حسناته لا تكون إلا راجحة على سيئاته ولا يكون مصرا على سيئات، فإن مات على ذلك دخل الجنة. وإنما يخاف على المخلص أن يأتي بسيئة راجحة فيضعف إيمانه فلا يقولها بإخلاص ويقين مانع من جميع السيئات، ويخشى عليه من الشرك الأكبر والأصغر، فإن سلم من الأكبر بقي معه من الأصغر فيضيف إلى ذلك سيئات تنضم إلى هذا الشرك فيرجح جانب السيئات. فإن السيئات تضعف الإيمان واليقين فيضعف قوله لا إله إلا الله، فيمتنع الإخلاص بالقلب فيصير المتكلم بها كالهادي أو النائم أو من يحسن صوته بآية من القرآن من غير ذوق وحلاوة.
قال من غير ذوق طعم وحلاوة.
فهؤلاء لم يقولوها بكمال الصدق واليقين بل يأتون بعدها بسيئات تنقض ذلك، بل يقولون
تنقص
عندنا بالضاد صلي
بل يأتون بعدها
بسيئات تنقض ذلك، بل يقولونها من غير يقين وصدق ويموتون على ذلك ولهم سيئات كثيرة تمنعهم من دخول الجنة. وإذا كثرت الذنوب ثقل على اللسان قولها وقسى القلب عن قولها وكره العمل الصالح وثقل عليه سماع القرآن واستبشر بذكر غيره واطمأن إلى الباطل واستحل الرفث ومخالطة أهل الباطل وكره مخالطة أهل الحق، فمثل هذا إذا قالها قال بلسانه ما ليس في قلبه وبفيه ما لا يصدقه عمله. قال الحسن: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه. وقال بكر بن عبد الله المزني: ما سبقهم أبو بكر رضي الله عنه بكثرة صيام ولا صلاة ولكن بشيء وقر في قلبه، فمن قال لا إله إلا الله ولم يقم بموجبها بل اكتسب مع ذلك
موجبها يعني ما توجبه من الأعمال فعلا وتركها.
قال: فمن قال لا إله إلا الله ولم يقم بموجبها بل اكتسب مع ذلك ذنوبا وكان صادقا في قولها موقنا بها لكن له ذنوب أضعفت صدقه ويقينه وانضاف إلى ذلك الشرك الأصغر العملي رجحت هذه السيئات على هذه الحسنة ومات مصرا على الذنوب، بخلاف من يقولها بيقين وصدق فإنه إما أن لا يكون مصرا على سيئة أصلا أو يكون توحيده المتضمن لصدقه ويقينه رجح حسناته. بخلاف
ويكون فإنه إما أن لا يكون مصرا
نعم إما أن لا يكون مصرا على سيئة أصلا أو يكون توحيده قال في جميع النسخ والمثبت من التيسير أو يكون توحيده المتضمن لصدقه ويقينه رجح حسناته. والذين يدخلون النار ممن يقولها لم يقولوها بالصدق واليقين التامين المنافيين للسيئات أو لرجحانها أو قالوها واكتسبوا بعد ذلك سيئات رجحت على حسناتهم ثم ضعف لذلك صدقهم ويقينهم ثم لم يقولوها بعد ذلك بصدق ويقين تام لأن الذنوب قد أضعفت ذلك الصدق واليقين من قلوبهم. فقولها من مثل هؤلاء لا يقوى على محو السيئات فترجح سيئاتهم على حسناتهم، انتهى ملخصا. وقد ذكر هذا كثير من العلماء كابن القيم وابن رجب وغيرهم. قلت: وبما قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تجتمعه الأحاديث؟ قال: وفي الحديث دليل على أنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد وبالعكس. وفيه تحريم النار على أهل التوحيد الكامل، وفيه أن العمل لا ينفع إلا إذا كان خالصا لله تعالى. تنبيه،
قال خالصا لوجه الله تعالى على ما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم، قال في حاشنا: إلا إذا كان خالصا لله إذا كان خالصا لوجه الله تعالى على ما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. تنبيه، قال القرطبي في تذكرته: قوله في الحديث من إيمان، أي من أعمال الإيمان التي هي من أعمال الجوارح، فيكون فيه دلالة على أن الأعمال الصالحة من الإيمان، والدليل على أن أنه أراد بالإيمان ما قلناه ولم يرد مجرد الإيمان الذي هو التوحيد ونفي الشركاء والإخلاص بقوله لا إله إلا الله ما في الحديث نفسه من قوله أخرجوا، ثم بعد ذلك يقبض سبحانه قبضة فيخرج قوما لم يعملوا خيرا قط، يريد بذلك إلا التوحيد المجرد من الأعمال.
يريد بذلك إلا هو التوحيد.
نعم، قال إلا ساقطة.
يريد بذلك إلا التوحيد.
قال يريد بذلك إلا التوحيد المجرد من الأعمال، انتهى ملخصا من شرح سنن ابن ماجه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك. قال: كل عبادك.
قال: يا ربي كل عبادك.
يا ربي.
قال: يا ربي.
قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. أبو سعيد اسمه سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري الخزرجي، صحابي جليل، وأبوه كذلك. استصغر أبو سعيد بأحد وشهد ما بعدها، مات بالمدينة سنة 63 أو 65، وقيل سنة 74 رضي الله تعالى عنه. قوله أذكرك أي أثني عليك، وأدعوك أي أسألك به. قوله قل يا موسى لا إله إلا الله فيه أن الذاكرة يقولها كلها ولا يقتصر
الذاكرة بها.
قال في نسخة فيه أن الذاكرة بها يقولها كلها ولا يقتصر على لفظ الجلالة ولا على هو كما يفعله غلاة جهال المتصوفة، فإن ذلك بدعة وضلالة.
ضلال
وضلالة.
طيب.
قوله كل عبادك يقولون هذا ثبت بخط المصنف بالجمع، والذي في الأصول يقول بالإفراد مراعاة للفظة كل، وهو في المسند من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بلفظ الجمع كما ذكره المصنف على معنى كل. ومعنى كل عبادك يقولون هذا،
ومعنى قوله
نعم قال ومعنى قوله كل عبادك يقولون هذا إنما أريد شيئا،
أي إنما أريد
نعم قال في نسخة أي إنما أريد شيئا تخصني به من بين عموم عبادك. وفي رواية بعد قوله كل عبادك يقولون هذا قل لا إله إلا الله قال لا إله إلا أنت يا رب إنما أريد شيئا تخصني به. ولما كان بالناس بل بالعالم كله من الضرورة إلى لا إله إلا الله ما لا نهاية له، كانت من أكثر الأذكار وجودا وأيسرها حصولا وأعظمها معنى. والعوام والجهال يعدلون عنها إلى الدعوات المبتدعة التي ليست في الكتاب ولا في السنة. قوله وعامرهن غيري هو بالنصب عطف على السماوات، أي لو أن السماوات السبع ومن فيهن من العمار غير الله تعالى، والأراضين السبع ومن فيهن وضعوا في كفة الميزان، ولا إله إلا الله في الكفة الأخرى مالت بهن لا إله إلا الله. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا قال لابنه عند موته: آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كنا حلقة مبهمة قصمتهن لا إله
لفصمتهن.
نعم حسن. قال في الحاشية لقصمتهن.
إيه لفصمتهن لا إله
بالفاء
باللام لفصم إيه لفصمتهن
عندي بالقاف
في القاف
في المتن والحاشية.
إيه محتمل قصمتهن يعني قطعت والفصم.
يمكن مسند يمكن يرجع مسند.
نعم يراجع المسند. نعم شال المسند.
نعم.
قال الحديث. نعم
أحسن عليكم. قال ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كنا حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله. قوله في كفة هو بكسر الكاف وتشديد الفاء أي كفة الميزان. قوله مالت بهن أي رجحت، وذلك لما وذلك لما اشتملت عليه من نفي الشرك وتوحيد الله الذي هو أفضل الأعمال وأساس الملة والدين، فمن قالها بإخلاص ويقين وعمل بمقتضاها ولوازمها وحقوقها واستقام على ذلك فهذه الحسنة التي لا يوازنها شيء، كما قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ودل الحديث على أن لا إله إلا الله أفضل الذكر، كحديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رواه أحمد والترمذي. وعنه أيضا مرفوعا: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، ثم يقال: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقال: ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب
قولها: أظلمك كتبت الحافظون، ثم نعم قال: أتنكر من هذا شيئا؟ بعد أظلمك كتبت الحافظون.
نعم أثبتها في الحاشية
موجودة في الحديث. نعم.
أي نعم. قال: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقال: ألك عذر
أفلك عذر
نعم أفلك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا. فيقال: بل إن لك.
فيقال: بلى.
أحسن عليكم. قال: فيقال: بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك. فيخرج
لا ظلم عليك اليوم.
أحسن الله عليكم. قال: وإنه لا ظلم عليك اليوم. فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: يا رب ما هذه البطاقة؟ ما هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. رواه الترمذي وحسنه والنسائي وابن حبان والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. وقال الذهبي في تلخيصه: صحيح.
نعم. هذا الحديث يعرف بحديث البطاقة، وهو هذا الحديث من أرجى أحاديث الوعد لأهل الكبائر، وأرجى حديث للمؤمنين. ومعلوم أن كل إنسان له مثل هذه البطاقة، كل مؤمن له مثل هذه البطاقة: أشهد أن الله وأشهد أن محمد رسول الله. وكثير منهم ترجح السيئات، فلماذا؟ لأن صاحب هذه البطاقة قالها عن إخلاص وتوبة، أحرقت هذه السبهات، قالها عند الموت عن توبة أو قال عن توبة، فلهذا قالها عن إخلاص وصدق ويقين، فلهذا رجحت هذه البطاقة. نعم.
يعني ثقل كفة البطاقة بحسب ما يقوم بالقلب.
نعم. بحسب ما يقوم بالقلب من الإخلاص والصدق وقوة اليقين مع والتوبة. نعم.
أحسن الله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العملين واحدة وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. قال: تأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلة، كل سجل منها مد البصر، فتثقل
مد البصر. نعم. أو مدى في نسخ.
في نسخ. نعم.
نعم.
قال وأثبت الأصل. قال: فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب. ومعلوم أن كل موحد له هذه البطاقة، وكثير منهم من يدخل النار
كثير منهم يدخل النار.
نعم. نعم. قال ساقطة في بعض النساء.
وكثير منهم يدخل النار بذنوبه.
وكثير منهم يدخل النار بذنوبه.
يعني كان طيب يصير يشير إلى أن تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من حقائق الإيمان من التعظيم الله ومن الصدق والإيمان. ولهذا ثقلت بطاقة هذا الشخص ولم تثقل بطاقة آخرين. نعم.
قوله رواه ابن حبان والحاكم. ابن حبان اسمه محمد بن حبان بكسر مهملة وتشديد الموحدة. ابن أحمد بن حبان بن معاذ أبو حاتم التميمي البستي الحافظ صاحب التصانيف كالصحيح والتاريخ والضعفاء والثقات وغير ذلك. قال الحاكم كان من أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ ومن عقلاء الرجال. مات سنة 54 و300 بمدينة بست. وأما الحاكم
ضم الموحدة وسكون المهملة بست. نعم
أحسن الله. قال بمدينة بست بالمهملة.
نعم. وأما الحاكم
فاسمه محمد بن عبد الله بن محمد النيسابوري أبو عبد الله الحافظ ويعرف بابن البيع. ولد سنة 21 و300 وصنف التصانيف كالمستدرك وتاريخ نيسابور وغيرهما ومات سنة 45. قال المصنف رحمه الله تعالى وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الجملة الأخيرة من الحديث وقد رواه الترمذي بتمامه. فقال عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني الحديث.
هو حديث قدسي كلام الله تعالى لفظاً ومعنى. نعم
أحسن الله. الترمذي اسمه محمد بن عيسى بن سورة بفتح المهملة ابن موسى بن الضحاك السلمي أبو عيسى صاحب الجامع وأحد الحفاظ كان ضرير البصر. روى عن قتيبة وهناد والبخاري وخلق. مات سنة 79 و200. وأنس هو ابن مالك ابن النضر الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمه 10 سنين وقال له اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة. مات سنة 92 و93 وقد جاوز 100 رضي الله تعالى عنه. وقد رواه الإمام أحمد من حديث أبي ذر.
هنا هو الحديث قد رواه الإمام أحمد.
أحسن الله.
أحسن الحديث أحسن التصريح.
فاصلين.
نعم والحديث. نعم
أحسن الله. قال والحديث قد رواه الإمام أحمد من حديث أبي ذر بمعناه وهذا لفظه ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة. ورواه مسلم وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله لو أتيتني بقراب الأرض بضم القاف وقيل بكسرها والضم أشهر وهو ملؤها أو ما يقارب ملؤها.
وهو ملؤها.
نعم. قال وهو ملؤها أو ما يقارب ملؤها.
نعم.
قوله ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة وهو السلامة من الشرك كثيره وقليله صغيره وكبيره ولا يسلم من ذلك إلا من سلم الله تعالى وذلك هو القلب السليم كما قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال ابن رجب رحمه الله من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله تعالى بقرابها مغفرة إلى أن قال فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله تعالى فيه وقام بشروطه بقلبه ولسانه وجوارحه أو بقلبه وبلسانه عند الموت أوجب ذلك مغفرة ما قد سلف من الذنوب كلها ومنعه من دخول النار بالكلية. فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله تعالى محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية وتوكلا وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه وتحرق ذنوبه وخطاياه كلها وإن كانت مثل زبد البحر. انتهى ملخصا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى الحديث ويعفى لأهل التوحيد المحض الذي لم يشوبوه بالشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك ولو لقي الموحد الذي لم يشرك
فلو نعم فلو لا
أحسن الله.
طيب
قال قال الحاشية فلو طيب. ولو لقي الموحد الذي لم يشرك بالله شيئا البتة ربه بقراب الأرض خطايا أتاه بقرابها مغفرة، ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده، فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب، لأنه يتضمن من محبة الله وأجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه ما يوجب غسل الذنوب
ورجائه وحده.
أحسن الله عليك. نعم قال في الحاشية ورجائه وحده.
نعم
لأنه يتضمن من محبة الله وأجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه وحده ما يوجب غسل الذنوب ولو كانت قراب الأرض، فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي. انتهى.
إن التوحيد مع الصدق والإخلاص لا يصر صاحبه على معصية وكبيرة. التوحيد مع الصدق والإخلاص لا يصر صاحبه على معصية وكبيرة، بل يكون تائبا نادما. أو التوحيد الذي قام بحقوقه بأداء الواجبات ترك المحرمات يغفر لصاحبه ويدخل الجنة من أول وهلة. أما مع الغفلة فإنه يضعف إخلاصه وصدقه ويقينه، فيصر على المعاصي ويقصر في الواجبات، فيكون مستحقا للوعيد ويكون تحت مشيئة الله كما قال الله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا هو الجمع بين النصوص، أن التوحيد مع الصدق والإخلاص ما يبقى ما يصر على المعصية أبدا، لا بد أن يتوب، لكن مع الغفلة والإعراض تأتي المعاصي يكون مستحق الوعيد. نعم.
قالوا في هذا الحديث: كثرة ثواب التوحيد وسعة كرم الله وجوده ورحمته، والرد على الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنوب، وعلى المعتزلة القائلين بالمنزلة بين المنزلتين وهي الفسوق، ويقولون ليس بمؤمن ولا كافر ويخلد في النار. والصواب قول أهل السنة أنه لا يسلب عنه اسم الإيمان ولا يعطاه على الإطلاق، بل يقال هو مؤمن عاصم أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وعلى هذا يدل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة.
لا يسلب عنه اسم الإيمان فلا يقال ليس بمؤمن، لأن هذا يوافق مذهب الخوارج المعتزلة، ولا يعطى مطلقا لمن يقول هو مؤمن بإطلاق، لأن هذا يوافق مذهب المرجئة. فلا بد من التقييد في النفي والإثبات. في النفي يقال ليس بمؤمن حقا، ليس بصادق الإيمان. في الإثبات يقال مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته. نعم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى، فأعطي ثلاثا: أعطي الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لا يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات. رواه مسلم. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: وأخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو أهل التقوى وأهل المغفرة، وقال: قال ربكم أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي إله، فمن اتقى أن يجعل معي إلها كان أهلا أن أغفر له. قال المصنف رحمه الله تعالى: تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، فإنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين.
الخمس اللواتي في حديث عبادة: من شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وأن الجنة حق والنار حق. هذه خمسة: شهد أن لا إله إلا الله واحد، وأن محمد عبده ورسوله اثنين، وأن عيسى عبد الله ورسوله ثلاثة، وأن الجنة حق أربعة، وأن الخمس وأن النار حق هذه الخامسة. تأمل الخمس اللواتي هذه العبادة إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان يقول: فإن الله حرم على النار ما قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فالذي يؤمن بهذه الخمس فإنه يقولها عن إخلاص، يعني من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، لابد من قال لا إله إلا يبتغي بذلك وجه الله لابد أن يكون بهذا الخمس، ولا يمكن أن يقول لا إله إلا يبتغي بذلك وجه الله ولا يشهد أن محمد رسول الله ولا يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله، بل يقول أن عيسى ابن الله ما يمكن، أو ينكر الجنة أو ينكر النار، لا يمكن. فالحديثان متوافقان، فالذي يؤمن بالخمس هو المخلص، والمخلص لابد أن يؤمن بالخمس. ولهذا قال المؤلف رحمه: إذا جمعت بينه تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين. نعم.
أحسن الله. قال: وفيه أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله،
يعني كما عن موسى قال لما قال: يا ربي أذكرك، موسى من أولي العزم، قال: يا ربي علمني شيئا أذكرك أدعوك به. نعم.
والتنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه وفيه إثبات الصفات خلافا للمعطلة.
خلافا للمعطلة، من أين يأخذ إثبات الصفات؟ بين الرب سبحانه وتعالى لابد أن يكون بالصفات، لابد أن تصف الصفات وأنه غفور وأنه رحيم، لأنه يعني يؤمن بالجنة ويؤمن بالنار، لابد من الخوف والرجاء، والخوف والرجاء لابد من إثبات الأسماء والصفات. من عصاني فإنك غفور رحيم، فلا يمكن أن اللي يؤمن بهذه الخمس لابد يكون عنده خوف ورجاء يثبت الصفات. نعم.
أحسن الله عليك. قال وفيه أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان. انتهى.
نسخاري في أنك إذا عرفت حديث أنس وقوله في حديث عتبان إن الله حرم على النار، حديث أنس، حديث أنس، حديث أنس الأخير هذا.
نعم.
حسنا. نعم. لو تتني بقول ربنا هذا ثم لقيت لا تشكوا بشيء لا تتكوا بقربها مغفرة. إذا حرفت حديث عن الشكر
عرفت أن قوله. قال في الحاشية إضافة من كتاب التوحيد.
في أنك إذا عرفت حديث أنس مش عندك؟
عرفت أن جعل بين معكوفتين. قال إضافة من كتاب التوحيد.
إذا عرفت أن حديث أنس وقوله في حديث عتبان. وعندك عرفت أن حديث عتبان؟
عرفت أن قوله في حديث عتبان.
إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله وإن شاء الله. عرفت أن قوله في حديث عتبان إيش؟
عرفت أن قوله في حديث عتبان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك.
كذا أنه ترك الشرك.
أيوه. قال في الحاشية تبين لك وأثبت فقط أنه تبين لك أن
متقارب في نسخة عرفت حديث أنس وقوله في عتبان إن الله حرم على قال لا الله يبتغي بذلك، تبين لك أن ترك الشرك ليس قولها باللسان فقط، يعني ليس قول لا إله باللسان هو ترك الشرك، ترك الشرك لابد يكون في عمل يترك. نعم.
أحسن الله عليكم.
انتهى. فيه مسائل.
قال فيه مسائل.
نعم.
قال أحسن الله عليك. فيه مسائل، الأولى سعة فضل الله، الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله.
سعة فضل فضل الله حيث أن سبحانه وتعالى غفر الموحدين وأن التوحيد يكفر الذنوب، هذا دعاء سعة فضل الله. الذين آمنوا ولم يلبسوا بينهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعم.
أحسن لك. الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله.
نعم. لأن لو أتيتني من قرب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيء لا تشرك بقرب مغفرة. نعم.
الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب.
نعم. التوحيد يكفر الذنوب. نعم.
الرابعة تفسير الآية 82 التي في سورة الأنعام.
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وهي أن الأمن والهداية مشترط بترك الشرك. نعم.
الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة.
كما سبق مشهد الله وشهد أن رسول الله وشهد أن يسعد الله ورسوله والجنة حق والنار حق. نعم.
السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين.
نعم. المغرورون الذين ظنوا أن مجرد أن لا إله إلا الله بمجرد بها ينتفع. الحديث يضم بعضها إلى بعض. حديث عبادة ذكر خمسة أشياء: من شهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وشهد أن محمد عبد رسوله، وشهد أن يسعد الله ورسوله، وشهد أن الجنة حق، وشهد أن النار حق. هذا هو معنى لا إله إلا الله. معنى لا إله إلا الله مع الشهادة بهذا الخمس. من شهد إلا الله ولم يشهد بهذا الخمس لا ينتفع بلا إله إلا الله. وبها إذا جمعت بين الحديثين تبين لك أن معنى شهادة الله لا بد من شهادة الله بهذا الخمس، وتبين لك خطأ المغرورين الذين يظنون أن الشهادة شهادة الله إلا الله يكفي نطقها باللسان، ولو لم يؤمن بأن الجنة حق والنار حق ويشهد أن محمد عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله. نعم.
أحسن الله عليكم. قال السابعة التنبيه للشرط في حديث عتبان.
نعم. في حديث عتبان اشترط وقول يبتغي بذلك وجه الله، هذا خلاص شرط. من قال لا الله يبتغي بذلك وجه الله لابد من هذا شرط، هذا يدل على أنه لا يكفي مجرد طلب باللسان. نعم.
أحسن الله عليكم. الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله.
إيه. لو من سؤال موسى قال يا ربي علمني دعاء أذكرك به. فلما قال الرب له قل لا إله قال يا ربي كل عبادك يقول هذا يعني يريد شيئا تخصني به. نعم
أحسن عليكم. قال التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه.
نعم لأن هذا الشخص الذي رجحت قال عن صدق وإيمان أو تصديقه وإيمانه فأحرقت الشبهات والشهوات فتاب من جميع الذنوب والمعاصي. تعالى قال لا إله فلم يصر على معصية ما مات مصرا على المعصية وإنما مات قالها عن قوة عن إيمان وصدق جازم أحرق الشبهات والشهوات من قلبه فلم يبقى معه شبهة ولا شهوة فقالها عن إخلاص وصدق وتوبة. نعم
أحسن الله. قال العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات.
نعم لو أن السماوات السبع والأراضين كنا في كف. وهذا كقوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. قوله عليه الصلاة والسلام من ظلم قيل سبع من الأرض فوقه يوم القيامة سبع أراضين. هذه الأثالة كثيرة الأراضين سبع كما أن السماء سبع. نعم
أحسن الله عليكم. الحادية عشرة أن لهن عمارة.
نقول لو أن السماء سبع وعامرهن غيري إذا لهن عمار وهم الملائكة الذين يعمرونها بطاعة الله. نعم وعبادته.
نعم. وأرواح الأنبياء كذا يقال أحسن الله يقال أرواح الأنبياء
أرواح الأنبياء في نعم في الحديث هذا وجمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأرواحهم أرواح المؤمنين تتلعن في الجنة. نعم والجنة في أعلى عليين. نعم
أحسن الله
في السماء الجنة في السماء.
الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية.
نعم إثبات الصفات خلافا للأشعرية لأنه لابد من الخوف ولابد من الرجاء اليوم بالجنة والنار لابد من الخوف والرجاء والخوف لا بد في إثبات الأسماء والصفات تعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. الغفور الرحيم هذا في إثبات اسم المغفرة والرحمة الغفور الرحيم وهي مشتملة على الصفات غفور رحيم وكذلك شديد العقاب كذلك تعلموا أن الله شديد الخوف لا بد أن يكون خائفا وراجيا. فلا بد من إثبات الصفات خلاف الأشعرية والمعتزلة كذلك باب أولى الذين يثبتون الشعرية يثبتون سبع صفات لكن يكون بقية الصفات. نعم
أحسن عليك. هذا يستفاد من قوله في الحديث القدسي أتيتك بقرابها مغفرة. أتيتك بقرابها مغفرة.
نعم يؤخذ من الخوف والرجاء والخوف والرجاء وخوف الله ورجاءه ويقتضي أن له أسماء وصفات يخاف ويرجى. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هذا في الرجاء مالك يوم الدين. الخوف النصوص والآيات التي فيها إثبات أسماءه مشتملة على الصفات صفة الرجاء غفور الرحيم غفور هذا إثبات اسم الغفور الرحيم مشتملة على صفة المغفرة والرحمة إذن فيه رجاء. والخوف علم أن الله شديد العقاب هذا مشتمل على أن الخوف أن الإنسان يخاف ربه ويخشى عقوبته إن ربك لبالمرصاد. نعم فمن لا يثبت الأسماء والصفات لا يخاف ولا يرجو. نعم
أحسن الله. قال الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله إنه ترك الشرك ليس قولها باللسان.
إيه يعني جماعة حديث أنس حديث عتبان يقول ما حرم الله إن الله حرم على النار من قال لا يبتغي بذلك وجه الله إخلاصا. وحديث أنس فيه ترك الشرك لا تتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتها لا تشرك به شيئا لا تترك بقرابها مغفرة. إذن الإخلاص معناه يقتضي ترك الشرك يبتغي بذلك هذا الإخلاص والإخلاص لا بد من ترك الشرك بدليل حديث أنس ثم لقيتها لا تشرك به شيئا. فالجمع بين الحديثين يدل على أن الإخلاص لا بد فيه من ترك الشرك. نعم وأنه لا يكفي قوله باللسان. نعم
الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه.
نعم قالوا وأن محمد عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله كل منهما عبد عبد ورسول ليس بإلهين بل هما عبدين لله ورسولين. نعم
أحسن الله عليكم. الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى عليه الصلاة والسلام بكونه كلمة الله
يعني أنا مخلوق بكلمة كن خلق الله كلمة كن أرسل بها جبرائيل فنفخ في درع مريم اختصاصه بكونه كلمة كن لأنه مخلوق بالكلمة بكلمة كن ليس له أب. نعم.
السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه.
نعم، عيسى روح منه، يعني روح من الأرواح التي خلقها، والإضافة للتشريف والتكريم. نعم.
السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار.
من حديث عبادة، والجنة حق والنار حق، وأنه لا بد من، وأن لا يصح الإيمان إلا بذلك، حيث جعلها الإيمان بالجنة والنار من الخمس. نعم.
على هذا يكون المعتزلة ناقص إيمانه.
نعم.
المعتزلة حصل الذين ينكرون وجودها في الدنيا.
لا، هم يؤمنون بس يقولون أنها يوم الجنة والنار، لكن يقولون أنها تخلقان يوم القيامة، ما تخلقان الآن. ما وجودهم الآن ولا عبث ولا 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 جزاء عبث، والعبث محال على الله.
يعني يكون نقص في إيمانهما بالجنة.
ما نقص في إيمانهم، بعد يكونهم لم يؤمنوا بالصفات ولا يؤمنوا في مخالفتهم للنصوص، نقص في الإيمان. نعم.
حسن الله عليك. الثامنة عشرة معرفة قوله على ما كان من العمل.
يعني مات على التوحيد دخل الله الجنة على ما كان من صلاح وفساد، لكن مات على مصرا على الكبائر فهو تحت مشيئة الله، وإن مات على إيمان لا يصر فيه المعاصي على الكبائر دخل الجنة من أول وحدة.
التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان.
نعم، له كفتان، خلاف المعتزلة القائلين بإنكار الميزان، ويقول الميزان ليس هو ميزان حسي، وإنما ولا يحتاج الميزان الحسي للبقال والفوال، أما الرب فلا يحتاج الميزان الحسي، وإنما المراد به العدل. هذا في رد عليه، قال له كفتان، لو كانت لو أن السماوات السبع والأرض السبع في كفة ولا إله في كفة، هو ميزان حسي له كفتان حسيتان. جاء في الحديث أن أطلاقه أن الكفة أعظم من أطلاق السماوات والأرض. نعم.
العشرون معرفة ذكر الوجه.
قل ما يبتغي بذلك وجه الله، في إثبات الوجه لله، والمراد الإخلاص في إثبات الوجه لله، ومعنى يبتغي بذلك الله يعني يريد الإخلاص، يبتغي يقصد الإخلاص لله عز وجل.
باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب.
وفق الله جل وعلا.